الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ونبدأ من الآية التي قبلها: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فهنا لما ذكر تبارك وتعالى طريقة الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال: وهذا صراط ربك مستقيما، أي وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لا عوجاج فيه. قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله. لهم دار السلام، أي لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه، وهي الجنة. والله ناصرهم، والله هو وليهم، أي وهو ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أي واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن، ثم يقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله. وقال أولياؤهم من الإنس، أي وقال أتباعهم، أتباع الشياطين، وقال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم: يا ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي تمتع كل منا بصاحبه، تمتع الجني بالإنسي وتمتع الإنسي بالإيه؟ الجني. طيب كيف يتمتع بعضهم ببعض؟ فالجني تمتع بطاعة الإنسي له، الجني تمتع بطاعة الإنسي له، والإنسي تمتع بنيل شهواته. وبلغنا أجلنا، أي وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا، فهذا يوم القيامة. قال الله: النار مثواكم، أي النار مستقركم خالدين فيها، جزاكم الله خير، إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم. فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار، إن ربك أيها الرسول حكيم في تقديره وتدبيره، عليم بعباده وبمن يستحق من العذاب. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر، بعد ما كسمير هذه الخشبة لله، يذكر أنه سبحانه وتعالى يحشر الثقلين يوم القيامة جميعا، الإنس والجن. ثم يقول للجن والإنس: قد استكثرتم من الإنس. فيجيب الإنس ربهم رب تبارك وتعالى أنه استمتع بعضهم ببعض، فاستمتع الجني بالإنسي. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة، فقال أولياؤه من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الناس. يعني الجن استمتعوا بالإنس لما الإنس أطاعوا الإيه؟ الجن، وأكبروهم وأعظموهم، حتى كان الإنسي أو الرجل من بني آدم يعني ينزل واديا من الوديان، فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، من الجن يعني. فكان الجن يفخرون بهذا ويستقون بهذا على الإنس، على بني آدم. والإنسي أطاعوا الجن في شهواتهم واتبعوهم في ذلك، فهذا استمتاع الإنسي بالإيه؟ بالجن. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال السدي رحمه الله أي الموت. طيب ما المقصود بقول الله هنا عن الكافرين؟ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ومن المعروف والمقرر أن الكافرين في النار خالدين فيها أبدا، فما فائدة الاستثناء هنا في هذه الآية؟ قال ما هي المدة التي استثناها الله في هذه الآية؟ هي مدة ما بين البعث من القبور إلى دخول هؤلاء النار، هي من أول ما يخرج، لأن الكافر يعذب في قبره. المدة التي يترك فيها ما بين خروجه من القبر وفترة القيامة والحساب والعرض إلى آخره، ثم بعد ذلك إلى النار عياذا بالله تعالى. فهذه الفترة التي استثناها الله تبارك وتعالى من عذاب أهل النار في النار. لا مش مدة البرزخ، مدة البرزخ فيها عذاب للكافرين، عذاب القبر
بعد البعث،
هذا بعد البعث إلى ما قبل إلى دخوله من النار. هذه مدة المستثناة في قوله إلا ما شاء، إلا ما شاء الله. وهناك آية أيضا تكلمت عن عذاب الكافرين وذكرت استثناء، ما هي؟ أما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء رب. قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا تكسبون. وكما ولينا المردة من الجن سلطناهم على بعض الناس ليضلوهم، نولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر ويحضه عليه وينفره عن الخير ويزهده فيه جزاء على ما كانوا يكسبونه من الماضي. وكذلك ذكر بعض العلماء معنى آخر، هو أن الله سبحانه وتعالى يبقى المعنى المذكور هنا أن يولي بعض الظالمين بعضا، يعني يأمرونهم بالشر وينهونهم عن الخير. ومن المعنى المذكور أيضا أن الله يهلك الظالمين بالظالمين، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. وهذه الآية تغني عن الحديث الذي فيه من أعان ظالما سلطه الله عليه، فهذا حديث غريب. وهذه الآية تغني عنه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا. قال الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهذا أيضا مما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافر الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم وهو أعلم بهم هل بلغتهم الرسل رسالاته. وهذا استفهام تقرير، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي ونقول لهم يوم القيامة يا معشر الجن والإنس، يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل من جنسكم فهم من الإنس يتلون عليكم ما أنزل الله عليهم، يعني ألم يأتكم رسل منكم من الإنس يتلون عليكم آيات ربكم التي أنزلها الله على هؤلاء الرسل وينذرونكم أي ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة. فماذا يقول الكافرون؟ يقرون على أنفسهم ويقولون ألا أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا وأقررنا بلقاء هذا اليوم، ولكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل وأقروا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله، ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان. لماذا لا ينفعهم الإقرار يوم القيامة ولا الإيمان؟ لماذا لا ينفع الكافر إيمانه يوم القيامة ولا إقراره
بأن ما جاءت به الرسل حق. والإيمان يوم القيامة ينفع صاحبه، بل سيأتي معنا في آخر السورة أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهنا وقفة مع قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. منكم ما المقصود بها؟ هل من الإنس والجن أو من الإنس فقط؟ من الإنس فقط، لأن الله عز وجل ما بعث رسولا من الجن أبدا، ما بعث رسولا من الجن أبدا. وقد دل على هذا عدة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، منها قوله عز وجل: إنا أوحينا إليك، الخطاب لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وإلى أن قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الآية الثانية: وجعلنا في ذريته، في ذرية من؟ إبراهيم. وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب، في ذريته وهو من الإنس بقى، وذريته من الإنس. ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم عليه السلام ثم انقطعت عنه بعد بعثته. وكذلك الآية الثالثة: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يكونون الطعام ويمشون، ده في الجن ولا في الإنس؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل الإيه؟ القرى. معلوم أن الجن تابع للإنس في هذا الباب. وكذلك في هذه الآية: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات. قال الله تبارك وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليه. وهنا وقفتان بعدما ذكرنا معنى الآية. أما الوقفة الأولى فإن الله سبحانه وتعالى قد أعذر إلى الناس بإرسال الرسل إليهم حتى لا يكون لأحد من الناس حجة على الله عز وجل بعد إرسال الرسل، كما قال الله عز وجل في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فأرسل الله عز وجل الرسل إلى الناس حتى يكون لأحدين عذر. الوقفة الثانية أن الله عز وجل لا يعذب أحدا لم تبلغه الدعوة، لن يعذب أحدا لن تبلغه إيه؟ الدعوة، لأن هذا من تمام العذر أن يرسل الله عز وجل إلى كل أمة رسول. وقد دل على ذلك عدة آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذه الآيات تدل على العذر بالجهل، على العذر بالإيه؟ فمن جهل شريعة الإسلام ولم تبلغه فهو معذور، فإن مات على ذلك فيختبر يوم القيامة، يختبر يوم إيه؟ القيامة. يأتي الله عز وجل بهؤلاء أهل الفترة أو من كان أو من بلغ وهو مجنون، يؤتى بيوم القيامة فيقول الله عز وجل لهم: ادخلوا النار. وهذا أمر طاعة، فمن استجاب لأمر الله وذاب إلى النار فهنا قد استجاب لأمر الله عز وجل. فهذا لو كان في الدنيا كان سيطيع ويهتدي فيدخل إلى الجنة، ومن عصى فيدخل النار، كما جاءت الأحاديث والآثار في هذا المعنى. ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. هذا هو المعنى الوقفة الأولى. الوقفة الثانية قوله تعالى: ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم. هذا المعنى يعود إلى ماذا؟ إن هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منهم، بظلم إيه؟ منهم. المعنى الثاني أي وما كان ربك مهلك القرى بظلم منه سبحانه، أنه لا يظلم واحدا حتى إيه؟ حتى يرسل الرسل إيه؟ إليهم. فالمعنى الأول يكون معنى الآية إيه؟ ذلك من أجل أن ربك ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى ذلك أن الله لم يكن مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون، يعني لم يكن يعاجلهم،
هم غافلون الدعوة.
لم يكن ربك لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم. الوجه الثاني ذلك لم يكن ربك، يبدل المعنى الأول اللي هو إيه؟ ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم إيه؟ منه. المعنى الثاني ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام لعبيده. ولكن المعنى الأول أقوى اللي هو إيه؟ ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منهم حتى يبعث إليهم رسل تنبههم وتنذرهم. واضح؟ قال الله ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، أي ولكل منهم من الإيه؟ من الكافرين والمؤمنين درجات بحسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله ولا التابع والمتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات. وليس ربك بغافل عما كانوا يعملون، بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم على أعمالهم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي وربك أيها الرسول هو الغني عن عباده. فأبدل على كده
يا أيها الذين آمنوا إلى الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
لا، آية بتتكلم عن أن الله عز وجل غني عن عباده وأنهم فقراء إليه. ذكرنا
الله غني وأنتم فقراء.
جميل. هو الشيخ قال أيها الناس أنتم فقراء إلى فاطر والله، وله في سورة محمد وفي سورة النساء يشاء يذهبكم ويأتي بخلق ويأتي بآخر يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين كان الله ذلك قدير. وربك الغني ذو الرحمة، أي وربك أيها الرسول هو الغني عن عباده، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم ولا يضره كفرهم، ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم. إن يشأ إهلاككم أيها العباد العصاة يستأصلكم بعذاب من عنده ويوجد بعد إهلاككم أن يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. فقال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا إيه؟ أمثالكم. وكذلك يستخلف من بعدكم ما شاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيء. تمام. فالله عز وجل لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضر معصية العاصين، ولكننا الذين نحتاج إلى الله تبارك وتعالى فنحن الفقراء إلى رحمته وإلى كرامته وإلى جنته وإلى رضوانه تبارك وتعالى. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي إنما توعدون به أيها الكفار من البعث والنشور والحساب والعقاب لآت لا محالة، ولن تفوتوا ربكم بالهرب أو آخذ بنواصيكم ومعذبكم بعذابه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجن وأنهم ظنوا كما ظننتم
وأن
ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه إيه هربا. وكما قال سبحانه قال الله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أي قل أيها الرسول يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين فلست مباليا بكفركم وضلالكم بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق فستعلمون من يكون له النصر في الدنيا ومن يرث الأرض ومن له الدار الآخرة إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة بل عاقبتهم الخسران وإن تمتعوا بما تمتعوا به إيه في الدنيا. فيستفاد من هذه الآية أن الله عز وجل ناصر المصحف عبد الله لا هات مصحف تبعين من أحب الله من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الآية بيان أن الله تبارك وتعالى ناصر عباده المؤمنين المتمسكين بطاعته المؤمنين به حق الإيمان ناصرهم في الدنيا في الدنيا قبل الآخرة ناصرهم في الدنيا قبل الآية. وقد دل على ذلك عشرات من الآيات والأحاديث دلت عليه آيات دلت عليه في الدنيا قبل الآية والآخرة. أذكر الآيات ولا تذكروها كلا واحد واحد الشيخ محمد كل واحد يفكر في آية تتكلم عن أن الله جل نصر هذا الدين ورسوله وعباده الصالحين وكتابه في هذه الدنيا قبل الآخرة وهكذا نأخذ بالترتيب. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الإيه الأمور. فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن الله عز وجل ناصره في الدنيا قبل الآخرة. أنا نذكر الآيات والحديث حتى يرتفع اليقين في قلوبنا أن الله عز وجل ناصر هذا الدين بنا أو بغيرنا ولكن نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. أترك الفرصة لإخواني هي الآيات إن شاء الله هتعمنا كثيرة والأحاديث يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت إيه أقدامكم. جميل. وفي سورة آخر سورة المجادلة كتب الله إيش أغلبن أنا رسول إن الله قوي غش شك سورة النور وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. لو أنت نسيت الآية بتاعتك عندك في آخر الحديد لقد أرسلنا رسولا
في
أول الصف أنا الله إن الله قوي عزيز. كذلك في غافر إن لننصر رسلنا في الحياة الآية ويوم يقوم الأشهاد يبقى النصر في الدنيا قبل الآخرة ولا لا. وفي سورة الصف لا لا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودينه ليظهره إن هذا الدين دين الإسلام سيعلو الأديان إيه جميعا والمقصود بالأديان عن الأديان الباطلة وإلا فالدين الحق إن الدين عند الله إيه الإسلام. ارفع صوت جميل متمش إن شاء الله معنا فنقول بأن الله سبحانه وتعالى أنجز وعد نبيه له أنجز وعده لنبيه صلوات الله عليه، فإن الله تعالى مكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاده ونوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر كثير من الآيات التي ذكرناها، ومنها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي له الصالحون، وكما قال الله عز وجل فوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك هذا لمن ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فيبقى متى يأتي النصر؟ إذا التزم هذا الجيل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فعل الله تعالى ذلك هو التمكين والاستخلاف لمن يعني توفرت فيهم الشروط من الإيمان والعمل الصالح وعدم الشرك بالله وهكذا. وقد فعل الله تعالى ذلك بهذه الأمة وله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا. قال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وفي هذه الآية ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا لله جزءا من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ففي هذه الآية يذكر الله عز وجل أن المشركون بالله ابتدعوا وجعلوا له مما خلق من الزروع والأنعام نصيبا أي قسما، فزعموا أن لله فزعموا أنه لله وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم. قالوا هذه الزروع هذه الأرض هذه الأرض زرعها لله وهذه للأصنام وهكذا وهذا هذه الأنعام لله وهذه للأصنام، فما قصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها ألا ساء حكمهم وقسمتهم. قال ابن عباس في هذه الآية إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه أي من هذا الحرث جزءا وللوثن إيه جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد أي للصنم ردوه إلى ما جعلوه للوثن وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للإيه للوثن، أي شيء يسقط من الذي جعلوه لله يصرفوه للإيه إلى الأصنام. وإن سبقهم الموت الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، يعني لو الماء سبق ووصل إلى الأرض التي تسقي الزرع الذي جعلوه للصنم الذي جعلوه لله يوم يعطوا للإيه للأوثان يصرف في مصالحه. وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير، يعني الأوثان دي فقيرة، قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. يعني لو حاجة سقطت من التي للوثن يوم يجعلوه لله وقال وإن سبقهم المال الذي جعلوه عفوا وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله، يعني مثلا جمعوا الحروث والثمار والحبوب التي من الأرض التي جعلوها لله لو سقط منها شيء يوم يصرفوا لله، لكن لو سقط شيء من الذي جعل للأصنام والأوثان قالوا لا هذا فقير اتركوا له، يعني إيه يتعاملون بالظلم حتى فيما ظلم حتى فيما إيه ظلم. فسق وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسق ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام
فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم ما يحرموا أنهم يحرمونه لله. فقال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام إيه نصيبا ساء ما يحكمون. يبقى هم هنا حرموا على أنفسهم أشياء أباحها الله وظلموا في القسمة لله عز وجل عن كل الخلق لله لله، ومع الظلمين هذا زادوا ظلما إيه آخر كما ذكرنا. قال الله عز وجل وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أي وكما حسن الشيطان للمشركين في هذا الحكم الجائر حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر. يبقى هنا معنى الآية كده وكذلك زين شركاء هؤلاء المشركين للمشركين قتل إيه أولادهم. أي وكما حسن الشيطان للمشركين في هذا الحكم الجائر حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين. يبقى هنا المشركين لهم شركاء من الشياطين، هؤلاء الشركاء من الشياطين زينوا وحسنوا هؤلاء المشركين أن يقتلوا إيش أولادهم. طب لماذا يقتل المشركون أولادهم؟ يقتلوا أولادهم خشية الفقر، خشية الإيه الفقر، ليهلكوهم للوقوع في قتل النفس. أي إنما غر هؤلاء الشياطين هؤلاء الإنس بقتل أولادهم عليكم السلام ورحمة رعاية الله، أهلكوهم أو غروهم بهذا حتى يوقعوهم في جريمة القتل التي حرمها الله عز وجل إلا بالحق. وليلبسوا عليهم دينهم أي وليخلطوا عليهم دينهم، فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة. فذرهم وما يفترون أي فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك، وسلم أمرك لله. وهؤلاء المشركون كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر وخشية العار، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. من يذكر لنا بعض الآيات؟ تفضل. خشية إملاق، هذه في سورة إيش؟ الإسراء. ولا تقتلوا أولادهم خشية إملاق. طب اصبر عليا. ولا تقتلوا أولادهم خشية إيه؟ إملاق. بعدها نحن إيه؟ نحن نرزقهم ولا نرزقكم؟ أنا مش فاهم. يعني الهاء الأول ولا الكاف؟ الهاء الأول ولا الكاف؟ لا الهاء. لا. شوف أنا أجعلك كيف تفرق. في سورة الأنعام نحن نرزقكم. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم. كيف ذلك؟ وهذا سأتي معنا. نحن نرزق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر الحاصل الواقع بكم الآن من إملاق، يعني الفقر موجود الوقت. طيب من الفقراء الآن؟ الآباء ولا الأبناء؟ الآباء. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر حاصل بكم الآن. فربنا وعدهم بالرزق، وعد مين؟ قال إيه وهم هم محتاجين الوقت، نحن نرزقكم وإياهم. يبقى الفقر لما كان حاصل الآن بالآباء هم خايفين من الفقر الحاصل الآن، ربنا قال لا اتركوهم وإحنا نرزقكم أنتم الآن، نرزقكم. فعجل برزق الآباء لأنه الذين يحتاجون الآن. أما في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوفا من الفقر في المستقبل، فلا تقلقوا نحن نرزقهم وإياكم. إذا فهمت هذا المعنى سينضبط عندك هذان الموضعان أبدا بإذن الله تعالى. وأنا لما قرأت هذا المعنى عند ابن كثير رحمه الله في أول أمر الحمد لله يعني هذا انضبط عندي. هذا المعنى مفهوم أو غير مفهوم؟ طيب أنت الآن ضبطت هذا هذه المتشابهة هذا هذين الموضعين. هناك بعض الكتب المصنفة في هذا الباب التي تضبط لك المتشابهات بمثل هذه القواعد بمثل هذه الايه القواعد نعم والتفسيرات. لكن في بعض الايه المعاني يعني مثلا ايه واجعل هذا بلدا امنا والايه الثانيه بتقول ايه البلد فلماذا قال هنا بلدا وقال هنا البلد ماشي والايه اللي فيها ايه حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله وفي ايه ثانيه ويكون الدين ويكون الدين كله لله فلماذا هنا قال كله ولم يقل هنا ايه ولم يقل هنا كله فانت مثلا لو نظرت لمجرد اللفظ هتفتكر الوقت وتنسى بعد كده لكن لما تضبط بمعنى تقوم الموضع ايه تستقيم في طرق كثيرة لضبط المتشابهات هذه منها وفي بعض الكتب يعني فقد كانوا أيضا وكانوا هنا يقتلون أولادهم يقتلونهم خوفا من الإملاق وهو الفقر أو خشية الفقر أن يحصل لهم في الإيه في مالهم وقد نهوا الله عن قتل أولادهم لذلك بينما كان هذا كله من شرع الشيطان وتزيينه لهم. يبقى هنا زين لهم الشيطان قتل أولادهم يبقى هم لما يقتلوا أولادهم يبقى هم هنا ماذا فعلوا هم عبدوا الشيطان عبدوا الإيه عشان لما نسألك هل الكفار عبدوا الشياطين ولا عبدوا الأصنام نقول هم عبدوا الأصنام بطاعتهم إيه للشياطين أو نقول هم عبدوا الشيطان عبدوا الشيطان لما أطاعوه في عبادة الإيه الأصنام. واضح يا شباب؟
أظن ثبت أن سيدنا خضر العيد ذهب ليهد العزة خرجت امرأة شعثاء الشعر فلقاها سيد خلق الأسعاد يعني قلنا صحيح هذه العزة ذكر أهل العلم أن هذه يعني شيطان.
طيب في هذه الآيات المذكورات عدة فوائد الصفحة اللي فاتت وهذه الصفحة من أن ولاية الله عز وجل للمؤمنين بحسب إيه أعمالهم الصالحة كلما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم والعكس وأن من سنة الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله يدفعه إلى الشر ويحثه عليه ويزيده في الخير وينفره عنه. كذلك في هذه الآيات تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات هذا التفاوت يوجب تفاوت مراتب في درجات العقاب والثواب. اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى تصل الاستحسان القبيح مثل قتل الأولاد ومساواتهم ومساواة أصنامهم بالله سبحانه وتعالى. هل عندكم فوائد أخرى؟ أخذها بالترتيب هكذا. استعزين يا شباب الفائدة مختصرة جدا
في قول الله عز وجل وربك الغني ذو الرحمة يعني في هذا يعني مزيد أو يعني غاية في المدح لله عز وجل غاية في المعنى الذي يعلق القلب بالله عز وجل أنه رغم أنه غني عن العالمين إلا أنه رحيم بالعالمين.
نعم صحيح. يعني في هذه الآية وربك الغني ذو الرحمة إن هو الآية بتتكلم هنا سبحان الملك عن إيه عن المشركين ومع ذلك ربنا يدعوهم إلى إيه إلى الرحمة سبحانه وتعالى. طيب ثم ماذا؟ كذلك زين كثير ما الفائدة منها؟ أحسنت. فوائدنا تقدر نعم يجب الايه فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وامره الى الله
الله تعالى وحق الغني والرحمة يشهد فيكم ما يستخدم عليكم ما يشاء كما يستخدم بريد الكون الاخر جاء الله تعالى هذه الايه انه قدر على ان يذهب ينفع المشركين ويستخلف قدر ان يخلق ان يخلق
يستخلف من بعدهم قوما اخرين
خلق ما يشاء
فده يعني يحس الإنسان على أنه يجتهد في طاعة الله عز وجل حتى لا يستبدل الله به غيره. يعني بعض الناس مثلا تجد قصر في حق الله ويجتهد في حق الدنيا يقول لك يا أخي إن الجزاء لك عليك حق ويروح نام 10 ساعات 15 ساعة هو في الصلاة خف خف مثلا يعني هذا الشرك
والثانية هي تقتل الولد في مخافة عن يفعل من أصغر من أصغر الذنوب يعني تقتل الولد
تمام من الكبائر
أن الظالمين يعني يوفقوا لي
تمام بس دي فائدة كده أنت يعني مش حالك ولا إيه؟
فائدة مش فائدة
عايز بارك
الله عشان الظالم يرجع ويسيف
نعم وانت قلت شيخ محمد مش هيقول
لا شيخ محمد
في قول الله سبحانه وتعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين هي موعظة مختصرة بليغة بالغة يعني الله عز وجل يؤكد على أن ما يعد به الله عز وجل لآت لا محالة وما أحد من خلقه بمعجزه سبحانه وبحمده فكل ما وعد الله عز وجل به أهل الصلاح والإيمان سيحدث وكل ما وعد الله عز وجل به أهل الكفر والضلال سيحدث لهم لا محالة ولا أحد سيعجزه عن تنفيذ ما وعد سبحانه وبحمده
قال الله تبارك وتعالى فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون أي وقال المشركون هذه أنعام وحرث أي وزروع حجر أي ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها وهي البحيرة والسائبة والحامي وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح وإنما يذبحونها باسم أصنامهم وارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده كذبوا على الله أن ذلك من عنده سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه في هذه الآية هي كقول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وكقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال مجاهد رحمه الله, مجاهد بن جبر قال كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها, لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن سحبوا ولا إن عملوا شيئا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. شو كل هذه الشرائع؟ يحرمون ما أحل الله. ده إذا إنسان خرج عن شرع الله تخبط خبط عشواء, تمام, يعني وشرع شرائع لا معنى لها وفيها ظلم لنفسه ولغيره وكذا. نعم. فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أي وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا, وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء يأكلونه سويا. سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون, إنه حكيم في تشريع وتدبير شؤون خلقه عليم بهم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية وقالوا ما في بطون هذه الأنام خالصة لذكورنا, قال هو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربوا ذكرانهم, فكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساء, وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح, وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي رحمه الله تعالى. طبعا هذا مذكور في التفسير عن ابن عباس من طريق عطية العوف, وأظن أن عطية فيه كلام. قال الله عز وجل وقد خسر الذين كذبوا, قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم, ده خسارتهم في الدنيا. فخسروا إيه؟ خسروا أولادهم, خسروا أموالهم التي ضيعوها على أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم. هذا مما يبين خطورة الكذب على الله عز وجل. ومن ذلك من يكذبون على الناس في شرع الله فيقولون للحلال حرام ويقولون على الحرام حلال فيكذبون على الله عز وجل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال سبحانه إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون, متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أي والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق وما دون ساق ومرفوعة عليها ذات ساق, والذي خلق النخلة وخلق الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم, والذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه, الزيتون والرمان ورقهما إيش متشابه وطعمهما غير متشابه, كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه أي زكاته يوم حصاده ولا تسرفوا أي ولا تتجاوزوا الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق, الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهما بل يبغضه, إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده فليس للمشركين تحريمه. فليس للمشركين ايه تحريمه. قد ذم الله سبحانه الذين يصومون الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون سورة القلم إذا أقسموا ليصرمونها إيش مصبحين ولا يستثنون يطاف على يطاف من ربك ومنهم فأصبحت كالصرين أي كالليل المدلهم السوداء محترقة فتنادى مصبحين أن أغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا من يتخافتون لا يدخلن اليوم عليكم مسكين إلى آخر الآيات. وفي النهي عن الإسراف قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا أو البسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة في غير إسراف إيه ولا مخيلة ولا تسرفوا أي في الإنفاق ولا والأكل إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الايه الشيطان. إنه لكم عدو مبين أي وهو الذي أنشأكم وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يحمل عليه ككبار الإبل وما ليس صالحا لذلك كصغاره وكالغنم. كلوا أيها الناس مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما يفعله المشركون. إن الشيطان لكم أيها الناس عدو واضح العداوة حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك. يبقى هنا الحمولة بتكون ما يحمل بيكون من ما يحمل بيكون منين من الإبل. أما الفرش أو الصغار الإبل لا تركب والعجاجيل والغنم فما حمل عليه فيسمى إيه حمولة والذي لا يحمل عليه يسمى إيه فرش. إن كل مما رزقكم الله يعني من الثمار والزروع والأنعام فكلها خلق الله تعالى وجعلها رزقا لكم. في هذه الآيات عدة فوائد منها أن الله عز وجل ذم المشركين بسبع صفات هي الخسران قد خسر والسفاهة سفها بغير علم وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء. فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم. كذلك الأهواء اتباع الهوى سبب تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله. كذلك وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها ولا يحسب من الزكاة. التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق. ماذا عندكم أيضا من الفوائد؟ طيب أنا أذكر يعني من الفوائد على ذلك شدة الافتراء على الله عز وجل أو الكلام في الدين بغير علم أو الكذب على الله سبحانه وتعالى. فإن الكذب حرام هذا أصله ولكن إذا كان على الله أو على رسوله فهو أشد جرما وإثما كما قال الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.